أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في آخر البحث المتقدم قلنا بأنه قد تطرح حالة نادرة ليست اعتيادية، وهي حالة وجدان الماء بمقدار قليل لا يكفي إلا لبعض واجبات الوضوء. ففي هذه الحالة ما هو حكم هذا الشخص؟ هل ينتقل إلى التيمم مع أنه واجد لمقدار من الماء، أو لا أن له حكم آخر؟ قلنا هذه الحالة، وهذا هو السؤال. لا إشكال في أن المشهور من فقهائنا، ولعله المشهور عند غيرنا أيضا، هو أن المكلف في هكذا حالة ينتقل حكمه إلى التيمم، ولم يفرق المشهور بين حالة فقدان الماء تماما وبين حالة وجدان ماء لا يكفي للوضوء بكامله. في كل منهما قالوا بأن المكلف ينتقل حكمه إلى التيمم. هذا المشهور هو الصحيح، لكننا نتكلم عن أن هذا الحكم وهو الانتقال إلى التيمم في مثل هذه الحالة، هل يمكن أن يستظهر من الآية الشريفة؟ بمعنى أننا كبحث قرآني، هل يمكن أن نبحث وأن نثبت من خلال فهمنا للآية أن مثل هذا المكلف الواجد لشيء من الماء، شيء قليل من الماء لا يكفي للوضوء بتمامه، هو حكمه الانتقال للتيمم، بحيث أننا نفتيه بالانتقال للتيمم استنادا للآية الشريفة، أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو الشيء الذي يرتبط ببحثنا. قد يقال بأنه لا بأس باستنباط هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور من ظاهر الآية، وذلك لأن الظاهر الآية كما تقدم هو أن عدم وجدان الماء شرط لوجوب التيمم والانتقال إلى التيمم، وظاهر الآية هو أن المقصود بعدم وجدان الماء يعني عدم وجدان الماء الكافي للطهارة التي أمرت بها نفس الآية الشريفة. يعني الآية في صدرها كما تقدم أمرت بالوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهكذا إلى آخر الآية، أمرت بهذا الوضوء، ثم قالت وإن كنتم مرضى أو على سفر مثلا فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء يفهم منها يعني لم تجدوا ماء، ذلك الماء الكافي للإتيان بماذا؟ بما أوجبناه عليكم في الفقرة السابقة، أي في فقرة الوضوء. فمن لم يجد الماء الكافي للوضوء هذا ينتقل حكمه إلى التيمم، يجب عليه التيمم. ومن الواضح بأنه هذا لا يفرق فيه بين أن لا يجد ماء أصلا وبين أن يجد ماء قليلا لا يكفي للإتيان بما وجب في آية الوضوء. فالآية كأنها هكذا تفترض هذه الحالة، حالة وجدان الماء الكافي للوضوء والإتيان بالواجبات المذكورة في فقرة الوضوء في الآية، والحالة الثانية هي حالة عدم ذلك. هاي حالة عدم ذلك أعم من أن لا يجد ماء أصلا أو يجد ماء قليلا يكفي فقط لغسل وجهه أو يكفي فقط لغسل إحدى يديه، هذا أيضا يصدق في حقه أنه لا يجد الماء للوضوء. والحاصل أن الإشكال من الآية الشريفة المستظهر منها أن التيمم حكم من لا يجد الماء للوضوء الواجب حسب ما قررته الشريعة وحسب ما ذكرته الآية الشريفة. الذي لا يجد الماء الكافي للوضوء الواجب هذا حكمه التيمم. ومن الواضح بأن هذا المكلف في مثل الحالة المطروحة للبحث هذا أيضا يصدق عليه أنه لا يجد الماء الكافي للوضوء الواجب بحسب ما ذكرته وفصلته الآية الشريفة. فإذا هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور يمكن في الحقيقة أن يستفاد من الآية الشريفة كما ذكرنا. إذا نريد أن نوضح الفكرة أكثر نذكر مثالا فقهيا ذكره الفقهاء، وهو المرتبط أيضا بآية قرآنية فهو يناسب بحثنا، وهي قوله تعالى، الآية هي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذه الآية واردة في كفارة اليمين. الآية في بدايتها أوجبت على المكلف إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، ثم ذكرت بأنه فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا يمكن أن نطرح حالة شبيهة بالحالة التي طرحناها هنا، وهي أننا إذا فرضنا أن هذا المكلف الذي عليه كفارة يمين كان يتمكن من إطعام بعض المساكين، بعض العشرة، لا تمام العشرة، كان يتمكن من إطعام 5 مساكين، هذا هل ينتقل إلى الدرجة الثانية المذكورة في الآية؟ هل يجب عليه أن يصوم 3 أيام أو لا؟ أنه يجب عليه أن يطعم هذا المقدار الذي يتمكن منه. الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أن من لم يتمكن من إطعام تمام العشرة ينتقل حكمه إلى ماذا؟ إلى صوم 3 أيام. فصوم 3 أيام حكم من لا يتمكن من إطعام 10 مساكين بتمامهم، سواء كان لا يتمكن من إطعامهم جميعا أو كان يتمكن من إطعام بعضهم دون البعض الآخر، كل منهما هذا حكمه هو ماذا؟ حكمه هو وجوب صوم 3 أيام، ينتقل حكمه إلى الصوم ولا يجب عليه الإطعام. لماذا؟ لما قلناه سابقا من أن الظاهر من الآية الشريفة كما أن الظاهر من الآية التي هي محل بحثنا هو أن الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم في آيتنا، أو والذي هو عبارة عن صوم 3 أيام في آية كفارة اليمين، أن الانتقال إلى بدل هو حكم من لم يتمكن من امتثال المبدل بتمامه. فمن لم يتمكن من الوضوء بالشكل المطلوب شرعا ينتقل حكمه إلى التيمم ولو كان واجدا لماء يكفي لبعض أجزاء الوضوء، كما أنه في الآية الشريفة أيضا آية كفارة اليمين أن من لم يتمكن من إطعام 10 مساكين بتمامهم هذا ينتقل حكمه إلى صوم 3 أيام، سواء كان لا يتمكن أصلا أو كان يتمكن من إطعام بعض العشرة دون البعض الآخر. فإذا هذا الفتوى المشهور يمكن استفادتها من ظاهر الآية الشريفة. طبعا في قبال المشهور ذهب بعض العامة ونسب إلى الشيخ الطوسي في بعض فتاواه أنه أوجبوا عليه شيئا آخر، لا أنه ينتقل حكمه إلى التيمم، وإنما أوجب عليه هذا الشيء، وهو أنه يغسل بهذا المقدار القليل من الماء الواجد له، يغسل ما يتمكن من غسله وبعد ذلك يتيمم، يعني يجمع بين التيمم وبين غسل المقدار الذي يتمكن من غسله. إذا فرضنا أنه عنده ماء قليل، كان عنده ماء قليلا يكفي لغسل وجهه فقط، هنا الفتوى المقابلة لفتوى المشهور قالت أنه يجب عليه أن يغسل وجهه ثم بعد ذلك يتيمم. وظاهر أن توجيه هذه الفتوى هو أنه هكذا يقال بأن هذا يعتبر واجدا للماء بمقدار غسل الوجه، بمقدار غسل الوجه لا يعتبر فاقدا للماء وإنما يعتبر واجد للماء، فلذا يجب عليه غسل وجهه. فكأن عدم وجدان الماء ليس قيدا لمجموع الوضوء كواجب مركب من أجزاء، وإنما هو قيد لكل جزء من أجزاء الوضوء. فغسل الوجه واجب إذا وجد الماء له، وغسل اليد اليمنى واجب إذا وجد الماء له، وغسل اليد اليسرى واجب إذا وجد الماء له، وهكذا. وحيث أن هذا المكلف في المقام واجد لما أن يكفي لغسل وجهه فيجب عليه غسل وجهه، ولا يقال بأنه لا يجب عليه ذلك وإنما ينتقل إلى التيمم. هذا هو التوجيه الفقهي الفني لهذه الفتوى، لكن هذه الفتوى كما ذكرنا سابقا مخالفة للمشهور ومخالفة لظاهر الآية، لأن الظاهر من الآية الشريفة هو أن قيد فلم تجدوا ماء قيد للوضوء، يعني هذا يكون شرطا لوجوب التيمم، ومعنى أنه عدم وجود عدم وجدان الوضوء الكافي، عدم وجدان الماء الكافي للوضوء الواجب، لا لكل جزء جزء بشكل مستقل. والدخول في تفاصيل هذا البحث الفقهي لا داعي له بالنسبة إلى الأبحاث التي نتعرض لها في هذه المحاضرات وفي هذه الدروس. من جملة الفروع الفقهية المرتبطة بالتيمم مسألة وجوب الطلب، يسموها مطروحة في كتب الفقهاء، وهي أن المكلف ليس بمجرد أن لا يجد ماء ينتقل حكمه إلى التيمم، وإنما يجب أن يفحص عن الماء، يطلب الماء، يسأل عن الماء، يفحص عن الماء، يبحث عن الماء، فإذا لم يجد ماء حينئذ ينتقل حكمه إلى التيمم. وذكروا بأنه ذكروا مقدار الفحص اللازم عن الماء حتى عند عدم وجدانه ينتقل حكمه إلى التيمم، فذكروا مثلا بأنه في الأرض الحزنة يفحص بمقدار غلوة سهم، وفي الأرض السهلة يفحص بمقدار غلوة سهمين. هذا تعبير وارد في كلمات الفقهاء، معنى أن الإنسان إذا كان في صحراء مثلا ولم يجد ماء في تلك الصحراء لا ينتقل حكمه التيمم مباشرة، وإنما يرمي بسهمه، فإلى أي حد وصل ذلك السهم حينئذ هو يجب عليه أن يفحص في هذا المقدار من غلوة سهم، فيفحص في هذا المقدار فلعله يجد ما في هذا المقدار. هذا في الأرض الصعبة الغير سهلة، الأرض الصحراوية الصرية مثلا يكفي غلوة سهم، لكن في الأرض السهلة التي ليست حزنة كما يقولون هذا لابد من أن يفحص بمقدار الغلوة سهمين، أن يضرب مقدارين، يعني ما يصله السهم مرتين يفحص بهذا المقدار. هذا التحديد مستفاد من الروايات بلا إشكال، وإنما الكلام في أن أصل وجوب الطلب بلا دخول في التفاصيل، بلا دخول في أنه غلوة سهم أو غلوة سهمين، أصل وجوب الطلب، أصل لزوم الفحص، هل يمكن أن يستفاد من الآية أو لا؟ طبعا قلنا الروايات دالة على ذلك كما يظهر من مراجعة الكتب الفقهية، لكن هل يستفاد، يمكن أن يستفاد وجوب أصل الفحص بلا دخول في التفاصيل من الآية الشريفة أو لا يمكن ذلك؟ نقول يمكن استفادة ذلك من الآية الشريفة، والسر هو أن من لا يفحص ولا يطلب ولا يبحث عن الماء هذا قد يشكك في صدق الشرط بالنسبة له، فيقال لا يصدق عليه أنه ليس واجدا للماء، بمعنى أن الإنسان إذا جلس في بيت ولم يجد ماء وكان يتوقع ويحتمل احتمالا معتدا به أن الماء موجود مثلا عند جيرانه أو موجود في خارج الدار مثلا، هذا لا يصدق عليه عرفا أنه ليس واجدا للماء. كيف يكون ليس واجد للماء والحال أن الماء موجود بقربه؟ غاية الأمر هو لم يفحص ولم يبحث عن ذلك الماء، فكأن صدق عدم وجدان الماء عرفا الذي هو الشرط في الانتقال إلى التيمم لا يتحقق إلا بعد البحث وبعد ماذا؟ وبعد الطلب. هذا المقدار ذكر نظيره في مسألة الفحص عن الأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهد. المجتهد لا يتمكن من أن يجري ويعتمد على الأصول العملية إلا إذا فقد الدليل الاجتهاد اللفظي كما يذكر في محله، لكنه لا يكفي في الرجوع إلى الأصول العملية مجرد أن المجتهد لا يجد دليلا، وإنما يجب عليه أن يفحص ويبحث في مظان وجود الدليل، فإذا لم يعثر على الدليل بعد الفحص والبحث حينئذ ينتقل حكمه إلى مثلا إلى الرجوع إلى الأصول العملية مثلا، لا أنه بمجرد أن لا يجد فعلا عندما يريد أن يستنبط الحكم في المسألة أن لا يجد فعلا دليلا ينتقل حكمه إلى الأصول العملية، ليس كذلك. وجوب الفحص وجوب البحث هذا مأخوذ في جواز الرجوع إلى الأصول العملية. ما نحن فيه تقريبا من هذا القبيل، أن المكلف إنما ينتقل حكمه إلى التيمم إذا لم يجد ماء، وعدم وجدان الماء لا يصدق بمجرد أن لا يجد ماء، يجلس صباحا ويفتح الحنفية ولا يجد ماء، هذا لا يقال أنه غير واجد للماء فيتيمم رأسا، وإنما لابد أن يفحص بالمقدار المطلوب لعله يجد مقدار ما يكفي من الماء يكفيه من الماء يكفيه للوضوء، فلا ينتقل حكم المكلف إلى التيمم بمجرد عدم وجدان الماء، بل لا بد من الفحص والطلب، وإذا لم يجد بعد الفحص والطلب حينئذ ينتقل حكمه إلى التيمم. والسر هو ما قلناه من أن عدم وجدان الماء عرفا الذي هو المراد في الآية الشريفة لا يصدق إلا بعد الفحص والطلب. هذا أيضا فرع يرتبط بهذه الفقرة من الآية الشريفة. من جملة البحوث المهمة التي ترتبط بجزاء هذه الجملة الشرطية، الآن ننتقل إلى جزاء الجملة الشرطية، وهي قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الآن ننتقل إلى البحث عن جزاء هذه الجملة الشرطية. من البحوث المرتبطة بالجزاء هو هذا البحث، البحث اللغوي عن معنى كلمة التيمم، والبحث اللغوي عن معنى كلمة الصعيد. تيمم ما معناه لغة؟ والصعيد ما معناه لغة؟ والطيب أيضا ما معناه لغة؟ وما هو المراد به في الآية الشريفة؟ الجزاء عبارة عن تيمموا صعيدا طيبا. نحن نبحث هنا بحوثا مرتبطة بمادة التيمم ومادة الصعيد ومادة الطيب. بالنسبة إلى مادة التيمم، التيمم اللغة هو القصد، تقول يممت شطر المدينة يعني قصدت المدينة، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لا تيمموا الخبيث يعني لا تقصد الخبيث لإنفاقه، والحال أنكم عندما تريدون أن تأخذوا الطعام لا تأخذون هذا الخبيث، وإنما تطلبون الجيد ولا تقبلون بالخبيث. الآية واردة في الزكاة تقول أيها المزكي الذي تريد أن تعطي الزكاة لا تعطي الزكاة من خبيث مالك. هذا الخبيث الذي لو أردت أن تأخذ طعاما لا تأخذه، عندما تريد أن تشتري طعام لا تشتري هذا الطعام الرديء الخبيث، لكن عندما تريد أن تدفع زكاة تدفع هذا الخبيث. الآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، تقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ماذا؟ ولستم بآخذيه، يعني أنتم لا تأخذون الخبيث عندما تريدون أن تشتروا طعاما مثلا، فلا تدفعوا هذا الطعام الخبيث الرديء زكاة عن أنفسكم. فالمقصود هو الشاهد وهذا لا تيمم الخبيث يعني لا تقصد الخبيث. التيمم لغة عبارة عن القصد. لكنه شرعا عبارة عن قصد مخصوص لا مطلق القصد. التيمم شرعا عبارة عن قصد الصعيد لاستعماله في الوظيفة الشرعية في مسح الوجه واليدين مثلا، الذي هو عبارة عن التيمم. هذا القصد الخاص هو عبارة عن التيمم شرعا. ومن هنا يتبين أن النسبة بين المعنى اللغوي للتيمم والمعنى الشرعي للتيمم هو العموم والخصوص من وجه، بمعنى أن التيمم لغة أعمطلقا من التيمم شرعا، من قبيل الحج. الحج لغة هو عبارة عن مطلق القصد، وشرعا عبارة عن قصد مخصوص، يعني قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المخصوصة، فهو قصد خاص. الحج الشرعي قصد خاص، بينما الحج اللغوي هو مطلق القصد. التيمم في اللغة هو مطلق القصد، بينما التيمم الشرعي عبارة عن قصد مخصوص، أي قصد الصعيد لاستعماله في التيمم الشرعي، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل تيمم شرعي هو تيمم لغوي ولا عكس، من قبيل الإنسان والحيوان، كل إنسان حيوان ولا عكس. هنا كل تيمم شرعي تيمم لغوي ولا عكس، لأنه ليس كل تيمم لغوي تيمم شرعي، لأن من يقصد المدينة يصدق في حقه أنه قصد المدينة ويمم صوب المدينة، لكنه ليس تيمما بالمعنى الشرعي. هذا بالنسبة إلى المادة الأولى وهي التيمم. بالنسبة إلى المادة الثانية وهي الصعيد، هنا يوجد اختلاف كبير ومعروف بين الفقهاء وبين اللغويين في تفسير كلمة الصعيد، أن الصعيد ماذا يراد به. هناك عدة أقوال في تفسير كلمة الصعيد من ناحية لغوية، أنه ما معنى الصعيد لغة. هناك قول معروف وهو القول الأول، أن الصعيد عبارة عن التراب. الصعيد والتراب مترادفان، الصعيد يعني التراب. هذا الرأي ذكره الجوهري في الصحاح ووافقه عليه جماعة من أهل اللغة. القول الثاني في الصعيد أنه عبارة عن التراب الخالص، ليس مطلق التراب صعيد، وإنما التراب الخالص هو الصعيد. هذا القول الثاني طبعا أخص من القول الأول، والقول الأول أعم منه. المقصود بالتراب الخالص هو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ كما فسر في اللغة، والظاهر أن المراد من السبخ هو الأشياء التي تختلط بالتراب وهي ليست من التراب. هذا القول الثاني ذكره ابن دريد نقلا عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هو من اللغويين المعروفين. القول الثالث في الصعيد أنه عبارة عن مطلق وجه الأرض، تراب كان أو غير تراب، مطلق وجه الأرض هذا يسمى صعيد. حتى إذا كان وجه الأرض عبارة عن صخر أملس لا تراب عليه هذا أيضا صعيد. هذا القول الثالث في كلمة الصعيد. هناك بعض الروايات تفسر الصعيد تفسير آخر، تفسره بأنه عبارة عن المرتفع من الأرض، وهي روايتان، إحداهما يرويها الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال الصعيد الموضع المرتفع، وظاهر هذه الرواية أنها مثلا في مقام تفسير كلمة الصعيد بأنه عبارة عن الموضع المرتفع. الرواية الثانية مروية في الفقه الرضوي بهذا المضمون نفسه، وبناء على هذه الرواية يكون الاحتمالات في كلمة الصعيد أربعة لا ثلاثة: التراب والتراب الخالص ومطلق وجه الأرض والمرتفع من الأرض، هذا الرابع كأنه يكون. تحقيق معنى كلمة الصعيد وما هو المراد بكلمة الصعيد مهم جدا، في مجال البحث الفقهي الذي نحن فيه فعلا، باعتبار أنه تحديد معنى الصعيد يرتبط بشكل مباشر بالحكم الشرعي الذي نريد استظهاره من الآية الشريفة. فإنه مثلا إذا كان معنى الصعيد هو التراب، حينئذ المتيمم يجب عليه أن يتيمم على التراب، لا يجوز له أن يتيمم على شيء آخر. إذا كان معنى التراب الخالص فيجب عليه أن يتيمم على التراب الخالص. إذا كان مطلق وجه الأرض فيجوز له أن يتيمم على مطلق وجه الأرض، سواء كان ترابا أو لم يكن ترابا. إذن تحديد كلمة الصعيد والبحث عن معناها وتحديد المراد بها بحث مهم جدا في المقام. على هذا الأساس نقول بأن الأقوال في تحديد كلمة الصعيد في الحقيقة ثلاثة لا أربعة، وذلك لأن الرابع الذي تقدم الإشارة إليه، والذي قلنا أن هناك بعض الروايات الواردة من طرقنا تدل عليه، الظاهر أن هذه الروايات محمولة على الفرد الأكمل، بمعنى أن الرواية حينما تقول الصعيد هو المرتفع من الأرض في الحقيقة لا تريد أن تقول بأنه في مقام، ليست هي في مقام تفسير كلمة الصعيد الذي يجب التيمم عليه، وإنما هي تريد أن تبين الفرد الأفضل والأكمل من أفراد الصعيد الذي يجب الذي يتيمم به، وهو عبارة عن المرتفع من الأرض. والشاهد على ذلك هو الروايات وفتاوى الفقهاء الدالة على استحباب التيمم على الربا والعوالي، وأن الإنسان يستحب له أن يقصد عوالي الأرض ويتيمم منها. والسر لعل في هذا الاستحباب هو بعد العوالي والربا عن النجاسات والقذارات وأمثال ذلك، فيستحب أن يتيمم على الأرض المرتفعة. هذا استحباب، لعل الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكرناها سابقا محمولة على ذلك، يعني محمولة على الاستحباب وبيان الفرد الأكمل، وليست هي في مقام بيان أن معنى كلمة الصعيد وأن الصعيد معناه المرتفع من الأرض، إذ لم يرد في كلمات اللغويين شيء هذا القبيل، لم يفسر الصعيد بالمرتفع من الأرض أصلا في كلمات لغويين. وبناء على ذلك يتبين أن الأقوال أو المحتملات في كلمة الصعيد ثلاثة لا أربعة: مطلق التراب والتراب الخالص ومطلق وجه الأرض. هذه هي الاحتمالات الثلاثة الموجودة في كلمة الصعيد. أكثر أصحابنا ذهبوا إلى القول الثالث، يعني إلى أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض. وهذا يظهر كيف يظهر منهم؟ يظهر منهم حيث جوزوا التيمم على الحجر الصلب الأملس الذي لا غبار عليه، وواضح أن تجويز التيمم على الحجر الصلب واضح أنه يلازم اختيار القول الثالث والاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في كلمة الصعيد، لوضوح أنه على القول الأول أو القول الثاني. من يختار هذين القولين، أحد هذين القولين، لا يجوز التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه، لأنه عنده الحجر ليس صعيدا، وإنما الصعيد هو التراب إما مطلقا أو التراب الخالص. أما الحجر الأملس الذي لا غبار عليه، هذا عند صاحب القول الأول والثاني ليس صعيدا أصلا، فلا يجوز التيمم عليه عنده. فحينما نجد أكثر الفقهاء يجوزون التيمم على الصخر الأملس، هذا معناه أنهم يرون أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض وليس هو عبارة عن التراب أو التراب الخالص، هذا التلازم واضح بينهما. ومن هنا يمكن أن نقول بأن معظم كل من يفتي بجواز التيمم على الصخر الذي لا تراب عليه استنادا إلى الآية، هو يرى ويختار في تفسير كلمة الصعيد الاحتمال الثالث. هذا القول الثالث والاحتمال الثالث وأن الصعيد هو عبارة عن مطلق وجه الأرض يمكن أن يؤيد بآية قرآنية واردة في سورة الكهف، وهي قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا. ظاهر هذه الآية كما قالوا بأن المقصود بالصعيد هو الأرض الملساء أو الصخر الأملس، وأن الصعيد لا يختص بالتراب، لأن الصعيد لو كان يختص بالتراب لا معنى لوصفه بأنه زلقا، بينما ظاهر الآية هو أن الصعيد فيها يراد به الصخر الأملس الذي يوصف بأنه زلق، والذي يزلق الإنسان مثلا إذا وقف عليه، هذا ظاهر الآية أن هذا صعيد، بينما بناء على القول الأول والقول الثاني هذا لا يمكن وصفه بالصعيد، لأن الصعيد على هذين القولين عبارة عن التراب وهذا ليس ترابا. في مقابل هذا القول الثالث والاحتمال الثالث القول الأول والثاني، يعني أن الصعيد إما هو عبارة عن أن الصعيد عبارة عن التراب إما مطلقا كما يدعيه صاحب القول الأول، أو خصوص الخالص من التراب كما يدعيه صاحب القول الثاني. هذا القول الآخر الشامل والجامع بين القول الأول والقول الثاني ذهب إليه الشافعية وأحمد بن حنبل من العامة، وذهب إليه أيضا جملة من علمائنا، ولذا اشترطوا في التيمم أن يكون على التراب، ولم يجوز التيمم على الحجر الأملس الذي لا تراب عليه. هذا القول الثاني أو القول الأول، إذا نقول القول الأول يعني عبارة عن التراب، نجمع بين القول الأول والثاني بقول واحد، فنقول أنه في المسألة لتوضيح البحوث الآتية نقول أنه في المسألة قولان. القول الأول هو قوله الذي يقول يرى أن الصعيد هو التراب، أعم من أن يكون مطلق التراب والتراب الخالص. القول الثاني الذي ذهب إليه مشهور علمائنا وهو أنه عبارة عن مطلق وجه الأرض. هذا القول الأول الذي يفسر الصعيد بالتراب إما مطلقا أو الخالص منه ذكرت له مؤيدات لا بد من طرحها في المقام حتى نصل إلى نتيجة. المؤيد الأول هو كلمة منه الواردة في نفس الآية الشريفة، الواردة في سورة المائدة. هذه ملاحظة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن هذه الآية، آية الوضوء والتيمم والغسل، وردت في موضعين من القرآن الكريم. وردت في سورة النساء آية 43، ووردت أيضا في سورة المائدة آية 6. في سورة النساء لم تذكر كلمة منه في ذيل آية التيمم، لم تذكر فيها كلمة منه، بينما في سورة المائدة ذكرت كلمة منه. يعني في سورة النساء هكذا قيل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بينما نفس الآية ذكرت في سورة المائدة فقيل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم منه. هاي كلمة منه الواردة في سورة المائدة لا في سورة النساء، هذه جعلت مؤيد للقول الأول. كيف؟ ببيان أن من في الآية الشريفة بل في غير الآية الشريفة تفيد معنى التبعيض، أصلا من معنى من هو التبعيض، أو من معاني من هو التبعيض. أكلت من الطعام يعني فيه معنى التبعيض، يعني أكلت بعض الطعام. أخذت من الدراهم يعني لم أخذ الدراهم كلها وإنما أخذت بعضها، فمن تفيد التبعيض بلا إشكال. بناء على هذا يقال بأن المستفاد من الآية الواردة في سورة المائدة والتي فيها كلمة منه هو وجوب مسح الوجه واليدين من بعض الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد. ومن للتبعيض يعني امسحوا وجوهكم وأيديكم من بعض الصعيد. قالوا أن هذا المعنى التبعيض لا يصدق إلا إذا كان الصعيد بمعنى التراب. الصعيد إذا كان بمعنى التراب فالإنسان حينما يضرب بيديه على التراب يعلق في يديه شيء من التراب، فحينما يمسح يمسح ببعض الصعيد، يمسح لا بتمام الصعيد وإنما ببعض الصعيد، فيصدق هذا المعنى. بينما إذا قلنا بأن الصعيد معناها هو مطلق وجه الأرض كما يختار القول الثاني، لا معنى لكلمة منه في الآية الشريفة للتبعيض، وذلك لأن الذي يضرب بيديه على الصخر الذي لا تراب فيه مثلا، واضح؟ الذي يضرب بيديه على الصخر لأجل أن يمسح وجهه ويديه، هذا لا يصدق أنه يمسح وجهه ببعض الصعيد، لأنه لم يعلق في يديه شيء من الصعيد حتى يقال أنه مسح وجهه ببعض الصعيد. لا معنى للتبعيض بناء على أن المقصود بالصعيد هو مطلق وجه الأرض. التبعيض إنما يعقل له معنى إذا كان المقصود بالصعيد هو التراب. لماذا؟ لأن الذي يتيمم ويضرب بيديه على التراب يبقى في يديه شيء من التراب، فيقال أنه تيمم ببعض الصعيد. بينما الذي يتيمم على صخرة ملساء لا غبار فيها أصلا، هذا لا يقال ويمسح يضرب بيديه على هذه الصخرة ويمسح وجهه، هذا لا يقال أنه تيمم ببعض الصعيد، هذا لم يمسح وجهه ويديه ببعض الصعيد. بينما الآية تقول فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، يعني من الصعيد. ومن للتبعيض بحسب الفرض، هذا لا يصدق إلا إذا كان المقصود بالصعيد هو التراب. هذا هو المؤيد الأول للقول الأول، وهو أن الصعيد يعني التراب بمعنى التراب. طبعا هذا المؤيد كما أشرنا موجود فقط في سورة المائدة، لأن يعني قلنا الآية تكررت مرتين في سورة النساء وفي سورة المائدة. في سورة أخرى هناك اختلافات جزئية بين الآيتين، مثلا وإن كنتم مرضى، بينما في الآية الأخرى ومن كان منكم مريضا مثلا، الموجود في الآية الأخرى. واحد من هذه الاختلافات هي هذا الذي أشرنا إليه، هو أنه في سورة المائدة هكذا تكملت الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بينما هاي منه كلمة منه ليست موجودة في سورة النساء. والمؤيد الأول يقول أن كلمة منه تكون مؤيدة للقول الأول بالبيان الذي ذكرناه. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، أو لا، هو نفس هذا المؤيد، يمكن أن يدعم هذا المؤيد الأول، أو بعبارة أوضح أنه يمكن أن نستدل على أن من في الآية الشريفة في سورة المائدة للتبعيض يمكن أن يستدل على ذلك برواية صحيحة معتبرة يرويها زرارة عن الإمام عليه السلام، ورد فيها هذا النص. لاحظوا، يقول ثم وصل بها وأيديكم منه، إشارة إلى الآية الواردة في سورة المائدة. الإمام يقول أن يتعرض إلى فقرة الوضوء ثم فقرة الغسل، ثم في مقام توضيح معنى الآية يقول الإمام عليه السلام: ثم وصل بها وأيديكم منه، أي من ذلك التيمم. التيمم بمعنى ما يتيمم به، يعني من ذلك الشيء الذي يتيمم به. منه أي الإمام يفسر منه، يقول أي من ذلك التيمم، يعني من ذلك الذي يتيمم به، يعني من ذلك الصعيد، لأنه كلام لا يزال للإمام عليه السلام، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجري على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها. الرواية كأنه يستفاد منها أن من للتبعيض، فتكون مؤيدة لما ذكر في المؤيد الأول، وهي أن من الواردة في سورة آل عمران، هذه من هي للتبعيض، فإذا كانت للتبعيض تكون مؤيدة للقول الأول. هذا المؤيد الأول وهي كلمة منه الواردة في هذه السورة، هذا المؤيد الأول في الحقيقة واعترض عليه باعتراضات لا بد من التعرض لها لنرى في سورة المائدة، لا في سورة آل عمران اشتباه، في سورة المائدة أورد اعترض عليه باعتراضات لا بد من التعرض لها حتى نصل إلى نتيجة. يعني في الاعتراضات ذكر بأن كلمة منه لا تصلح للتأييد، وإن كانت مذكورة في سورة المائدة لكنها لا تصلح لتأييدي ودعم الاحتمال الأول والقول الأول في مقابل القول الثاني. لابد أن نذكر هذه الاعتراضات لنرى أنها واردة أو ليست واردة، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.